بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 51 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، درسنا اليوم في القاعدة 57. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. هذه القاعدة من أهم القواعد، وهي من القواعد الفرعية للقاعدة الكبرى: الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. وابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين في المجلد الرابع، ذكر أن القول بهذه القاعدة هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، وذكر هذه القاعدة أيضا ابن عبد السلام أيضا في قواعد الأحكام في المجلد الثاني، وهكذا السيوطي رحمه الله أيضا ذكر في كتابه الأشباه والنظائر في المجلد الأول. قال السيوطي: مقاصد اللفظ على نية اللافظ. هكذا ابن القيم رحمه الله تكلم في أكثر من كتاب من كتبه على هذه القاعدة، فتكلم عنها في إعلام الموقعين وفي غيره أيضا من الكتب، ويقول ابن القيم رحمه الله: وضع الله الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في أنفسهم، دلالة على ما في نفوسهم. قال: فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. قال: هذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته. انتهى كلامه في إعلان موقعين في المجلد الرابع 514 وما بعدها. إذن هذه قاعدة مهمة جدا تتعلق بكلام الناطقين، فيحمل كلامهم على مرادهم مهما أمكن في المعاملات. وفي هذه القاعدة نبحث كلام العاقد واللافظ حينما تكلم به من حيث مراده به، فقد يأتي بلفظ ظاهره يوجب حكما لكنه لا يريده ولا يقصده، كما لو قال: وهبتك هذا بألف، أو أعطيتك بألف، وهو لا يريد بالأول الهبة ولا بالثاني العارية، ولكن يريد البيع. وكذلك يقول لفظا فتارة يكون وقفا أو طلاقا أو اعتاقا، وتارة لا، تبعا لنيته وقصده به. ومن هنا تأتي أهمية معرفة هذه القاعدة. من أي شيء؟ قال: لانبناء أحكام الناطقين عليها. هذه القاعدة قول الشيخ: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. حمل كلام الناطقين، حمله يعني اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل عليه مراده، وهو من صفات السامع. والكلام معروف، وأيضا كلام الناطقين الذي ينطق بهذا الكلام يتكلم به، النطق الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسان وتعيها الآذان. والناطق يقال للإنسان ولا يقال لغيره إلا على سبيل التبع. مرادهم يعني قصدهم ونياتهم وما عنوه وأضمروه، هؤلاء الناطقون. قال ابن القيم رحمه الله: من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم. ثم قال أيضا: والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه، والتكلم به مكرها أو غير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية، لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منها، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله، حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدم، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. هذه عشرة أشياء قال: لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. هذا كلامه في إعلان الموقعين في المجلد الرابع 497 و514 أيضا أعاده هناك. إذن هذه قاعدة مهمة، ومعناها الإجمالي أن النيات والمقاصد معتبرة في الألفاظ والعبارات، لا يلزم الناطق بمجرد نطقه، بل لا بد أن يكون مريدا قاصدا لموجبه مريدا له، كما أنه يجب أن يكون قاصدا للتكلم والنطق باللفظ. إذن هنا إرادتان: إرادة النطق باللفظ وإرادة موجب اللفظ وقصد مقتضى هذا اللفظ. قال ابن القيم رحمه الله: تعتبر النيات والمقاصد في الألفاظ، ولا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له. فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبه ومقتضاه. بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة، وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام. هذا كلامه في إعلام الموقعين في المجلد الرابع 447. إذن هذه القاعدة تتعلق بالألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين، وقد أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله فيما ذكرنا. أما أدلة القاعدة فهي كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. وقوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم. ومن اللغو في اليمين أن تجري اليمين على اللسان من غير قصد للحلف، مع قصد النطق. مثل مثلا يقول كلا والله، بلى والله، وقد رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين بحقيقتها. هذا هو اليمين اللغو، اليمين اللغو، وتجري على اللسان من غير قصد الحلف، لذلك لا يؤخذ عليه الإنسان. هذا تشريع منه سبحانه وتعالى لعباده، قاعدة عامة ألا ترتب الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيها. والأدلة كثيرة على هذه القاعدة. لا، نبدأ الآن بالتعليق أو التوضيح لشرح الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة. قال الشيخ في أول شرحه بعد أن ذكر القاعدة، قال: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. قال: وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تعليل ودليل من الشيخ لما ذكره في نص القاعدة. وقوله الأقوال داخلة في الأعمال بيان لوجه الاستدلال من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فالأقوال داخلة في الحديث كالأفعال سواء، لأن الأقوال من الأعمال على الصحيح الراجح، لأن الأعمال الشرعية أقوال وأفعال، والعمل هو كل ما سطر من الجوارح، يستوي في ذلك اليد والرجل واللسان وغيرها وغيرها. وهنا فائدة لابد من ذكرها: الأقوال تحتاج إلى النية في ثلاث مواطن. الأول تقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء، يعني الإخلاص. والثاني قصد إنشاء القول ومعناه ليخرج، مثل سبق اللسان وقول النائم ونحوها. والثالث من الأقوال التي تحتاج إلى النية تمييز بين الألفاظ المحتملة في غير المقصود. هذا تفصيل، وهذه الفائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لحديث 54 من صحيح البخاري. وهذا الأخير تمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، هذا الثالث من المواطن الأقوال التي تحتاج إلى نية، هو المراد بهذه القاعدة: تمييز بين الألفاظ، بين الألفاظ كلام الناطقين المحتمل لغير المقصود. ثم قال الشيخ: وأما إذا تعلق بكلامه، وأما إذا تعلق بكلامه، قال: أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. هذا تفصيل من الشيخ لأقوال الناطقين، وقسم أقوال الناطقين إلى قسمين. القسم الأول يتعلق هذا النطق بالناطق نفسه، فهذا لا استثناء فيه، لا شك أن العبرة بنيته وما قصده مطلقا، كان يحلف يمينا متعلقة به، فنرجع إلى نيته وقصده وهو أدرى. قال: وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى. هذا هو الأصل كما تقرر. ثم قال: إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. هذا حديث أم سلمة في الصحيحين: إنما أقضي بنحو ما مما أسمع. هذا طبعا في باب القضاء والمرافعات، فإن ذلك الغير إذا طالب الحاكم الحكم بمقتضى ظاهر لفظه وكان اللفظ نصا أو ظاهرا فيه حكمنا به غالبا للدليل الذي ذكره الشيخ، وإن لم يكن فإنه يدين ويسأل عن نيته، كمن حلف بالطلاق فقال الطلاق يلزمني إن فعلت كذا ففعله، فإنه الطلاق وقع عليه، وإنه اليمين كفر عن يمينه. كذا إذا قال الرجل لزوجته أنت مثل أمي فإنه الظهار فهو مظاهر عند جمهور العلماء، وإن أنا في الكرامة فليس بمظاهر ولا شيء عليه. أنت مثل أمي في الكرامة والاحترام والتقدير هذا ليس فيه شيء، لكن إذا كان ينوي من قوله أنت مثل أمي يعني كظهر أمي، محرمة عليك تحريم أمي، هذا يقع الطلاق عند جمهور العلماء. فإذا نوى الظهار هو مظاهر عند الجمهور، وإن عني في الكرامة ليس بمظاهر ولا شيء عليه، ما ليس له علاقة هنا بالطلاق أيضا. ثم يقول الشيخ: ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف، مما له صريح وكناية، هذا اللفظ له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. هذه مسألة مهمة، الألفاظ في العقود صريح وكناية، وهي من حيث العموم إما نص لا يتطرق إليه تأويل، أو ظاهر يقبل التأويل، أو متردد بين عدة معاني. ضابط الصريح من الألفاظ ما لا يحتمل غيره أو ما لا يحتمل غيره، وضابط الكناية ما يحتمل غيره، وكونه صريحا أو كناية أمر يرجع إلى العرف، فقد يكون اللفظ صريحا عند قوم كناية عند قوم آخرين، وأما حكمها قال القرافي رحمه الله في كتابه الأمنية في إدراك النية صفحة 22 قال: الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير مترددة لم تحتج إلى نية لانصرافها بصراحتها لمدلولها، وإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى نية. الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير مترددة لم تحتج إلى نية لانصرافها بصراحتها لمدلولها، وإن كانت الألفاظ كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى نية، تحتاج إلى نية. هذا هو الأصل من كلام الشيخ رحمه الله، أن الحكم يثبت في الصريح بمجرده، أما في الكناية يحتاج إلى نية تدل على المراد. أمثلة: فمن صريح الوقف قال وقفت كذا، ومن كناية الوقف تصدقت بكذا. صدقت بكذا تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة، تحتاج إلى نية. أما لو قال وقفت كذا هذا صريح في الوقف ليس كناية، وهكذا مثلا في الطلاق إذا قال أنت طالق هذا صريح في الطلاق أنت طالق، أما إذا قال أنت خلية أنت لست امرأتي هذه في كناية تحتاج إلى نية، هل نوى الطلاق يقع الطلاق، إذا لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق، لأن هذه الكناية تحتاج إلى نية، وهكذا. ثم قال الشيخ: ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى أن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. قال ابن رجب رحمه الله: النية تعم الخاصة وتخصص العامة بغير خلاف فيها، في قواعد ابن رجب
قاعدة 125
ذكر هذا الكلام. ثم قال الشيخ أيضا في آخر شرحه لهذه القاعدة قال: ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. إذن أرجع الناس إلى العرف والعادة، هي التي تبين مراد كلام الناطق، مراد هذا الناطق ماذا يريد، ماذا يقصد، يرجع إلى عرفه وعادة بلده أو قبيلته. ومن القواعد الفقهية أيضا ذكر العلماء قالوا: اللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف، إذا كان الكلام عاما أو مطلقا فإن للعرف مدخلا كبيرا في تخصيص الأول وتقييد الثاني، وذلك معاملة للناطقين بمقتضى مرادهم جريا على القاعدة الأصل، جريا على القاعدة الأصل. وكثير ما يحصل الغلط لمن لم يفهم مراد الناطق بعقد أو إقرار فيحكم عليه بما لا يستحقه. ومن هنا يجب على العالم المجتهد أو المفتي التنبه لهذه الأمور، ينبغي عليه أن ينتبه قبل الإفتاء وقبل الحكم، لابد أن يفهم مراد الناطق بعقد، إذا نطق بعقد أو نطق باعتراف إقرار فقد يحكم عليه بما لا يستحقه. لماذا؟ لأنه ما كان يريد هذا، فلابد من الرجوع إلى العرف والعادة، فيحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. هذه مسألة مهمة. ذلك انتهى كلام الشيخ. ونتم بمسألة أيضا لم يذكرها الشيخ في شرحه، وهي مسألة أن هذه القاعدة في الناطقين، في الناطقين، أما الأخرس الذي لا يتكلم لا ينطق فالعمدة على إشارته وكتابته. قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في المجلد الثاني 135 قال: وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لو قيل له: كم طلقت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث. كم أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس. هذا صريح المقال، تقبل منه هذه الإشارة. قال الشيخ: وإن كانت مما يفهمه أكثر الناس نزلت منزلة الظواهر، كأنه نطق بها. قال: وإن كانت مما يتردد فيه نزلت منزلة الكنايات. قال: كذلك من اعتقل لسانه بمرض أو غيره فقيل له: لفلان عليك ألف، فأشار برأسه أي نعم، أو أشار برأسه أي لا، لا شيء له. قال: وكذلك كتابته تقوم مقام إشارته، وأما كتابة غيره من القادرين على النطق ففي إقامتها مقام كلامه، ففي إقامتها مقام كلامه قولان، خلاف بين أهل العلم. أشار إلى هذا الكلام أو انتهى كلام ابن عبد السلام رحمه الله. وذكر العلماء أيضا في القواعد ما يفيد أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق إذا كانت مفهومة في سائر العقود أو التقارير، الإقرارات أو الدعاوي، فإشارة الأخرس تقوم مقام النطق إذا كانت مفهومة.
في سائر العقود. هذه مسألة مهمة أردنا أن نلحقها بشرح شيخ بن سعدي رحمه الله، ونكتفي بهذا الشرح والتعليق لهذه القاعدة المهمة، وهي من أهم القواعد التي تتعلق بكلام الناطقين، وأنه يجب أن يحمل على مرادهم مهما أمكن، مهما أمكن ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.